والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا الآيتين، وهذه الآية رقمها من سورة البقرة الآية 66 بعد 100. يقول الله جل وعلا: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. الناس في الدنيا يتبع بعضهم بعضا، رؤساء ومرؤوسون وسادة ومسودون، فالأتباع يتعلقون بمن يتبعوهم في الدنيا، يرجون نفعهم في الدنيا أو يرجون نفعهم في الآخرة، وربما بل الكثير يطيعونهم في معصية الله ويحرمون ما حرموا عليهم وإن لم يحرمه الله، ويحلون ما أحلوه لهم وإن لم يحله الله، فهم اتخذوهم آلهة وإن لم يسجدوا لهم ويركعوا لكن آلهة في الطاعة والاتباع وتقديم ما يريدونه على ما أراده الله جل وعلا. وهذا حال كثير من الناس، فالكثير على هذه الحال والعياذ بالله، والقلة هم الذين أخلصوا العبادة لله وحده. فالله جل وعلا يظهر لعباده ويصور لهم ويبين لهم حالهم في الآخرة ماذا ستكون. أنت أيها المخلوق متعلق بهذا المخلوق مثلك، تطيعه وتحترمه وتهتم بأوامره ونواهيه ولا ترعى بالا لحق الله جل وعلا. ماذا سيكون مآلك وإياه؟ يجلوه الله جل وعلا واضحا رأي عين، فيقول تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، إذ وقت رؤيتهم العذاب، هذه في الآية السابقة، إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. في هذه الحال وفي ذلك الموقف وفي هذا المظهر والمشهد العام، حينما يرون أن القوة لله جميعا ويكون المرء أحوج ما يكون إلى من ينفعه، في حالة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في حال كون المرء أحوج ما يكون إلى من يأخذ بيده، يقول الله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا، قصد الأتباع السادة المتبوعون، هل عندكم من نافع؟ يقول ما نعرفكم ولا أمرناكم بمعصية الله ولا عرفناكم في الدنيا، تبرأوا تخلوا عنهم. تبرأ الذين اتبعوا، من هم؟ كل من اتبع، منهم الشياطين الذين اتبعوا الشياطين، تتبرأ منهم الشياطين وتتخلى عنهم. اتبعوا السادة والرؤساء والكبراء، اتبعوا الكهان، اتبعوا السحرة، اتبعوا كل من قادهم إلى شر، هؤلاء يسمون القادة متبعون. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأوا منهم، أنكروهم، قالوا ما نعرفكم ولا أمرناكم ولا أطعتمونا في شيء، تخلوا عنهم. يعني لو كانوا يعتذرون منهم اعتذار، وإن كان العذر لا ينفع لكن ألطف، ما اعتذروا ولا اعتذار، ينكرونهم إنكارا كليا. ورأوا العذاب، من هم؟ السادة والمسودون، الرؤساء والمرؤوسون، كلهم رأوا العذاب أمامهم لا محيد ولا محيص عنه. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، الأسباب التي كانوا يتعلقون بها في الدنيا من مودة أو رفقة أو صداقة أو معاملة أو طاعة في معصية الله، كلها بترت. والأصل في السبب سبب يجمع على أسباب، والأصل فيه هو الحبل الذي يربط فيه الشيء حتى لا ينطلق ويقاد فيه. وجعل لكل ما كان يقاد به شيئا ما أو يقصد به شيئا ما يقال سبب، مثل ما نقول أسباب الإرث، يعني الأشياء التي توجد الإرث، ذوات الأسباب، يعني الأشياء التي وجد لها سبب يدفع لما بعده. يعني أنت في المسجد جالس بعد العصر ما يسوء أن تصلي، دخل داخل بعد العصر نقول صل، ولما؟ هذا ننهاه عن الصلاة وهذا نأمره، والوقت واحد والمكان واحد، لأن هذا معه سبب وهو الدخول إلى المسجد. تقطعت بهم الأسباب، قال المودة والمعرفة
والطاعة. يقول بعض الناس مثلا أنا أدلي على فلان بسبب نفعته في يوم ما، عملت له كذا في يوم ما، لي عليه سبب، أدلي بسبب، لكن هذه الأسباب في الدار الآخرة تقطع، إلا السبب علي مع الله جل وعلا ومع رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه تبقى. كما قال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الخلة التي في ذات الله، المحبة في ذات الله، أنت تحب الصحابة رضي الله عنهم في ذات الله، تحب المؤمنين في ذات الله، تحب العلماء العاملين في ذات الله، تحب المحسنين، تحب المتصدقين، تحب من فيه نفع لإخوانه المسلمين وإن لم تعرفه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فتستمر محبة بعضهم لبعض وخلة بعضهم لبعض. ورأوا العذاب، يعني هؤلاء المتبرون والمتبرأ منهم، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، الأسباب التي يدلون بها من مودة أو محبة أو طاعة أو نفع أو عمل أو عمل لأجله عمل، كل هذا انقطع وذهب ولا قيمة له. وتقطعت بهم الأسباب، يصور الموقف بصورة واضحة جلية مثل الشمس: تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، الجميع رأى العذاب، وتقطعت بهم الأسباب التي يدلون بها، أي سبب من الأسباب، قرابة أو مصاهرة أو نفع أو دفع ضرر أو نحو ذلك من الأسباب التي يدلي بها بعضنا على بعض في الدنيا، وبعض الأسباب تنفع وبعض الأسباب لا تنفع. ومن الأسباب النافعة طاعة الله ورسوله، محبة المؤمنين لله سبب نافع، المداومة على تلاوة القرآن سبب نافع، الاجتهاد في الأعمال الصالحة سبب نافع يوصل إلى الله، أي طريق من طريق الخير تسلكه في الدنيا ينفعك في الدار الآخرة بإذن الله. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أنت تأتي من أقصى البلد أو من أي مكان ما تأتي لطلب العلم، أبشر بأن لك بهذا الطريق الذي تسلكه في الدنيا مع ما ينالك فيه من المشقة لك فيه طريق إلى الجنة. أسباب نافعة وأسباب ضارة، والأسباب النافعة تبقى والأسباب الضارة تتقطع مثل الحبل لا انقطع. الدلو في البئر فانقطع الحبل الرشاء، خلاص ما تستطيع الوصول إليه.
أخبر تعالى عن كفرهم بأوثانهم وتبرئ المتبوعين من التابعين، فقال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا.
تبعوهم السادة واتبعوهم المسودون. نعم.
تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم،
يعني كل من كان متعلق بشيء متعلق بالملائكة ما تنفعه الملائكة، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، متعلق بالشياطين تتبرأ منه الشياطين، متعلق بالأصنام تتبرأ منه الأصنام، متعلق بالسحرة بالكهان بالرؤساء المجرمين يتبرؤون، كل يتبرأ ممن تعلق به إلا من تعلق بسبب أجازه الله جل وعلا لعباده.
نعم. فتقول الملائكة تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون.
يقولون ما أمرناهم بعبادتنا ولا قلنا لهم اعبدونا، وهم في الحقيقة ما عبدونا وإنما عبدوا الشياطين، لأن الشياطين هي التي أمرتهم بعبادتنا فأطاعوا الشياطين في هذا. فليعبدوا الملائكة عليهم الصلاة والسلام لأنهم عباد الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم لا يخالفون أمر الله، فيقولون يا ربنا من عبدنا فإنما عبد الشياطين، لأن ما أمرناهم بعبادتنا وإنما أمرتهم الشياطين، فالشياطين هم آلهتهم هم التي أمرتهم بهذا.
نعم. ويقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون.
أكثرهم مؤمنون بالجن يعني بالشياطين، والجن منهم المردة وهم الشياطين، ومنهم عباد الله صادقون مخلصون مطيعون لله جل وعلا، فهم مثل الإنس منهم أخيار ومنهم الأشرار، والجن كذلك، لأن منهم من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به وأخذ التعليمات منه صلى الله عليه وسلم ونقلها إلى قومه، فهم دعاة كما قص الله جل وعلا عنهم أنهم ذهبوا إلى قومهم منذرين.
نعم. والجن أيضا تتبرأ منهم ويتنصلون من عبادتهم كما قال تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
وإذا حشر الناس يعني جمعوا في المحشر كانوا لهم أعداء، الذين هم أولياهم ويطيعونهم في الدنيا تكون العداوة بينهم، كما قال الله جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، الخلة في طاعة الله جل وعلا هذه تبقى.
نعم. وقال تعالى كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا.
ويكونون عليهم ضدا، يكونون أعدا لهم، لا يتخلون منهم كذا أو يتخلون منهم مع الاعتذار، وإنما يتخلون عنهم ويلعن بعضهم بعضا كما قال الله جل وعلا.
وقول الله تعالى ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أي عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الحيل وأسباب الخلاص ولم يجدوا عن النار مصرفا. قال ابن عباس وتقطعت بهم الأسباب المودة، وقوله تعالى
لأن من الأسباب فيما بينهم في الدنيا المودة، تقطعت بهم ما انتزعت المودة وذهبت.
وقوله تعالى وقال الذين اتبعوا
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة ندموا على ما فرط منهم حين لا ينفع الندم، وتمنوا أن لو يرجعوا إلى الدنيا ليتبرؤوا من أولئك الذين رأوا أنهم لا ينفعونهم ويتوجهوا إلى عبادة الله. وقال الذين اتبعوا وهم الأتباع لو أن لنا كرة ليت لنا رجعة إلى الدنيا، لو تمني ليت لنا رجعة إلى الدنيا فلا نطيعهم في معصية الله ولا نعبدهم ولا نقدم طاعتهم على طاعة الله ولا ننتهي عما ينهونا عنه مما أمرنا الله جل وعلا به. لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قل يا ليتنا نرجع إلى الدنيا، فإن رجعنا ما نواليهم ولا نحبهم ولا نطيعهم، نتبرأ منهم ولا نخدمهم ولا نمتثل أوامرهم في معصية الله، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. وهذا ادعاء كاذب، حتى لو رجعوا إلى الدنيا لعادوا إلى ما كانوا عليه كما قال الله جل وعلا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لكن الله جل وعلا يجعل هذا بينهم في الدنيا في الدار الآخرة عند المحشر زيادة في عذابهم وزيادة في نكالهم، وليكون عملهم الذي أدوه في الدنيا حسرة عليهم، يعني ما يكون لا له ولا عليه، بل يكون حسرة عليه والعياذ بالله. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك مثل هذا يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، هل الأعمال التي كانوا يرجون نفعها تعود ضرر عليهم حسرة. يعني المرء إذا ترك العمل الذي أمر به فقط يكون أخف عليه وأهون من تركه ما أمر به وفعله ما لم يؤمر به، لأنه ما ترك الفعل فعل، لكن فعل شيئا يكون وبال عليه. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، حسرات حالية. إذا كانت الرؤية هنا يريهم الله بصرية، وإذا كانت علمية فهي مفعول. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. تقديم النفي هنا يشعر بالاختصاص والحصر، يعني ممتنع خروجهم من النار. قال بعض السلف ما زال الكفار يرجون الخروج من النار حتى نزل وما هم بخارجين من النار أيسوا من ذلك. وهذه الآية وأمثالها تدل على خلود الكفار في النار أبد الآبدين، وقد جاء في كتاب الله خالدين فيها أبدا في آيات من كتابه. وما هم بخارجين من النار يعني لا يخرجون منها أبدا والعياذ بالله، بخلاف حال العصاة من الموحدين الذي مات على التوحيد، فهذا يخرج من النار لا يخلد فيها. لكن ماذا يمكث؟ الله أعلم، يمكث سنين، عشرات السنين، مئات السنين، آلاف السنين، الله أعلم، كل بحسبه. وإلا فلا يخلد الموحد الذي مات على التوحيد، لا يخلد في النار. وأما الكافر فهو لا يدخل الجنة أبدا حتى يلج الجمل في سم الخياط. إذا كان الجمل ممكن يدخل في ثقب الإبرة، فالكافر ممكن أن يخرج من النار أو ممكن أن يدخل الجنة. بيان واضح جلي لو عقله الناس، هؤلاء الكثير من الناس يعظمون أوامر المخلوقين ويستهينون بأوامر الله، ينتهون عما ينهاهم عنه السادة وإن كان طاعة لله، ويمتثلون ما يأمرونهم به وإن كان معصية الله. قدموا طاعة أسيادهم وكبرائهم على طاعة الله جل وعلا، فخابوا وخسروا. وفي هاتين الآيتين أوضح بيان لحال هؤلاء والعياذ بالله من حالهم.
وقول الله تعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، أي ولو كان لنا عودة.
الكرة الرجعة، رجعة ثانية إلى ما كان عليه المرء. تقول كر عليه كرة، أي رجع إليه.
أي لو أن لنا عودة إلى الدار الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء ومن عبادتهم، فلا نلتفت إليهم، بل نوحد الله وحده بالعبادة، وهم كاذبون في هذا، بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه.
لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأن الله جل وعلا يعلم بحالهم، لكن هذا يقولونه تمنيا، وإلا فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه كما قال الله، نسوا.
كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك، ولهذا قال: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، أي تذهب وتضمحل، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
أعمال يتعلق بها الكفار يظنون أنها تنفعهم، يقول الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا قيمة له، لأنهم تعلقوا بغير الله جل وعلا فما ينفعهم ذلك.
وقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف.
مثل واضح جلي، رماد لأنه أخف من التراب، اشتدت به الريح، ليست ريح خاصة في هذا الموقع، بل يوم عاصف، كله في هواء شديد، عواصف، ماذا يبقى منه؟ يستطيع أن يمسك منه شيء؟
وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء.
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن، الظمآن العطشان ليتمنى أن يرى الماء، فهو يرى في القاع أمامه مسافة كذا متر، كأنه يرى غدير من الماء، فيسرع يبي يصل الغدير، فإذا تقدم هذا السراب، وهكذا هو يلهث وراءه وما يجد شيء، ما يجد شيء، وإنما هو شيء بليص يرى سراب وليس بماء، وإنما هو سراب، يعني يرى برأي عينه كأنه يرى الماء، وكل ما تقدم ما وجد شيء، فهو لو لم يرى شيء لكان أصبر له، لأنه يكون شبه يائس فيكون عنده شيء من الصبر والتحمل، لكن إذا كان يرى الماء وأسرع إليه ولم يجد يكون أشد خسارة عليه والعياذ بالله.
ولهذا قال تعالى: وما هم بخارجين من النار.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الذي يقول إنه تزوج امرأة بعيدة وأرسل لها بعض المهر، ثم تأخر في الوصول إليها وفسخت نكاحها عند الحاكم، ومن حقها أن تفسخ إذا طلبت عودته ولم يعد، فما يسوغ لها أن يعقد عليها ويمسكها، إما أن يحضر إليها، وإما أن يستجلبها إليه، وإما أن يطلقها، إلا إذا رضيت ببعده عنها.
يقول السائل: ما هو الأفضل، القول أو الفعل؟ مثال: حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام نبينا داود عليه السلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان.
لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في الصيام: صم يوما وأفطر يوما، قال: أجد بقوة أكثر من هذا، قال: لا أفضل من هذا عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يصوم أحيانا ويستمر حتى تقول عائشة ويقول الصحابة لا يفطر، ويفطر أحيانا يواصل الفطر حتى يقال لا يصوم، ولا منافات بينهما ولا تعارض، فهو عليه الصلاة والسلام يشرع لعبد الله بن عمرو بن العاص وللأمة قاطبة بأن هذا أفضل الصيام. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لوظائفه التي يقوم بها لتبليغ دعوة الله جل وعلا وللقيام بالجهاد في سبيل الله أحيانا ما يتسنى له الصيام فيفطر، ويكون في فطره أفضل من صيامه عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يتسنى له الصيام فكان يواصل الصيام عليه الصلاة والسلام، وربما كان صومه أكثر من فطره عليه الصلاة والسلام فيكون أكثر من صيام يوم وفطر يوم. والأمر في هذا سعة والحمد لله، فمن استطاع أن يصوم يوما ويفطر يوما فهذا شيء حسن ومرغب فيه، من لم يستطع وصام أياما متواصلة ثم أفطر أياما متواصلة فهذا حسن، وفعله صلى الله عليه وسلم. ومن صام يوما من الشهر واحد فحسن، أو صام يومين فهو أحسن، أو صام ثلاثة فكأنما صام الدهر كله، وهكذا. فالعبادات التي هي الفضائل وليست واجبة هذه للإنسان فيها والحمد لله سعة، مثل قيام الليل، قام نصف الليل، قام ثلث الليل، قام شيء قليل من الليل، قام قبل أن ينام ونام، نام أولا ثم قام من آخر الليل وصلى، كل هذا فيه سعة والحمد لله. ولا يقال إن هذا يعارض هذا، أحيانا يوتر عليه الصلاة والسلام قبل أن ينام، وأحيانا يؤخر الوتر إلى آخر الليل، وأمر بعض الصحابة بالوتر قبل النوم، وكان غالبا يوتر بعد النوم. لا تعارض بين هذا وهذا، لأن هذا بحسب حال المرء. فالصحابي الذي يدرس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأخر في نوم الليل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان في النهار ملازم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يسمع منه الأحاديث ويسجل في ذاكرته، ما عنده قلم ولا ورق ولا يكتب، وإنما يسمع ويحفظ. فإذا كان من الليل جلس وحده يستذكر الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم لينقلها للأمة عند الحاجة إليها رضي الله عنه وأرضاه. فكان يتأخر في نوم الليل، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بحاله فقال أمره أن يوتر قبل أن ينام. وهو عليه الصلاة والسلام غالبا ما يكون وتره في السحر، وقد يوتر قبل أن ينام. وقالت له عائشة وإحدى أمهات المؤمنين: تنام يا رسول الله قبل أن توتر؟ قال: أما إنه ينام، تنام عيناي ولا ينام قلبي. وكان يقوم عليه الصلاة والسلام ويوتر آخر الليل. فالفضائل فيها سعة والحمد لله، ما يقال إن هذا يعارض هذا أو هذا، ما كيف الجمع بينه وبين هذا، الأمر فيه سعة ولله الحمد. إذا أوتر بعد صلاة العشاء مباشرة فقد أدى الوتر، أوتر قبيل أذان الفجر بدقائق معدودة أدى الوتر على أحسن ما يرام، والأمر فيه سعة ولله الحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي من الفضائل ما لا يطيقه غيره، أشياء يأتي بها عليه الصلاة والسلام ما يطيقها الناس ولا يستطيعون أن يؤدوها. قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه، وصلى بركعة واحدة قرأ البقرة والنساء وآل عمران وهو لم يركع، وأوتر ليلة بالسبع الطوال عليه الصلاة والسلام. فهو أحيانا يواصل الصيام وأحيانا يواصل الفطر للمصلحة عليه الصلاة والسلام. وكان يصوم كثيرا من شعبان، يقول هذا شهر يغفل عن الناس عنه، بين رجب الذي هو أحد الأشهر الحرم وبين رمضان الذي هو أحد أركان الإسلام والصيام، فكان يكثر الصيام في شعبان. وكان عليه الصلاة والسلام كما ذكرت يصوم حتى يقال لا يفطر، يعني يواصل أيام كثيرة، ويفطر عليه الصلاة والسلام حتى يقال لا يصوم، يعني يكثر من أيام الفطر عليه الصلاة والسلام. كل هذا تشريع للأمة وتيسير لهم أن هذا وارد وهذا وارد، ولا يلزم الإنسان بشيء إما. فالمرء أحيانا يكون في وقت راحة ومستريح وعمله خفيف فيتمكن من الصيام فيصوم، ما نقول صم يوم وأفطر يوم، يقول صم 10 أيام متوالية، نقول أحسنت. أحيانا يكون عنده عمل شاق وكان من عادته يصوم فيرهقه الصيام، أو يضعف عن عمله، أو يضعفه عن عمل للناس به علاقة، فيحسن أن يؤدي العمل الذي للناس ولا يتساهل فيه، ولا يسوغ للمرء أن يتعبد ويصوم مثلا ويقتصر ويترك الأعمال التي يباشرها للناس أو فيها مصلحة أخرى، ينظر فيما فيه مصلحة ويجتهد في هذا وهذا.
يقول السائل: ما حكم الصيام بعد 15 من شهر شعبان للتطوع، وما الحكم في القضاء؟
كان عليه الصلاة والسلام يكثر الصيام في شعبان كما سبق، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. فمثلا إنسان يريد أن يحتاط لشهر رمضان، يقول مثلا من 25 شعبان أو من 20 شعبان أنا أواصل الصيام حتى رمضان وأستمر، يقول: لا، هذا لا يجوز لك، لأن الله جل وعلا وضح لنا عبادتنا ولم يجعلنا في شك حتى نلفق، وإنما إذا رأينا الهلال صمنا وإذا رأينا الهلال أفطرنا، فجعل الله جل وعلا عبادتنا واضحة جلية يدركها الصغير والكبير، يدركها الحاسب وغير الحاسب، يدركها المتعلم وغير المتعلم. إذا رأى الهلال صام، إذا رأى الهلال أفطر، فلا يجوز للمسلم أن يتقدم رمضان بأيام من باب الاحتياط إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. الحمد لله، كان من عادته يصوم الاثنين مثلا، فصار يوم الاثنين هو يوم 30 من شعبان، فصامه على أنه يوم الاثنين الذي اعتاد أن يصومه، وصار يوم 3 رمضان، الحمد لله لا حرج، يصوم يوم الاثنين على أنه من شعبان ويصوم يوم 3 على أنه من رمضان، صام يوم الاثنين على أنه من شعبان وفي أثناء النهار اتضح وشهد الشهود بأن الاثنين من رمضان وصامه على أنه من شعبان، ما يجزيه عن رمضان، يواصل الصيام ويستمر على صيامه لكن يقضيه، لأنه ما نواه من رمضان، نواه من شعبان. ومثل ذلك الخميس مثلا، إذا كان يوم الخميس هو يوم الشك وكان من عادته أن يصوم يوم الخميس فصامه فلا حرج، لكن إذا لم يكن من عادته صوم الاثنين ولا الخميس وصام يوم الاثنين احتياطا لرمضان، أو صام يوم الخميس احتياطا لرمضان، نقول لا يا أخي، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وذلك أن أهل الكتاب قبلنا تلاعبوا في عباداتهم، ما عندهم الآن من العبادات التي أخذوها من أنبيائهم شيء، لكلها تلاعبوا بها، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقد تلاعبوا، كان الصيام أيام معدودة فزادوا فيه حتى أثقلهم، فنقلوه من وقته إلى وقت آخر. قالوا في الصيف ما يستطيع نصوم 40-50-60 يوما، نقلوه إلى أيام الشتاء أو أيام الربيع. وتلاعبوا في هذا وتلاعبوا في جميع عباداتهم، فالله جل وعلا حفظ لنا عباداتنا بأشياء بينة محسوسة. رمضان هلال يرى في الأفق في السماء، الفطر والصيام، الحج كذلك، الصلاة كذلك بالشمس، كل شيء معروف والحمد لله. فلا يجوز لنا أن نتقدم ولا أن نتأخر ولا أن نزيد ولا أن ننقص إلا ما يشرع فيه التطوع، ما يشرع فيه التطوع. فالتطوع في يوم الشك ما يجوز، التطوع في يوم العيد حرام، تطوع الصيام، التطوع في يوم الشك لإنسان معتاد هذا الشيء مباح له، لأنه ما يقطع عن عادته، وأحب العمل إلى الله أدومه. وكل شيء بين وجلي والحمد لله. فالصيام في شعبان مستحب حتى ما يبقى إلا أيام قلائل، جاء في بعض حديث لكنها ليست أهل الاعتماد عليها أنه إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا ما يعتمد عليه، وإنما المعتمد الحديث الصحيح لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم، وهذا واضح جلي. تصوم مثلا ما شئت من شعبان، فإذا بقي يومين أو ثلاثة تقف، إلا صوما اعتدت صيامه، يوم الاثنين يوم الخميس تصوم يوما وتفطر يوما، وصار يوم صيامك مثلا هو اليوم 30 من شعبان فصمته على أنه نفل، فلا بأس عليك والحمد لله.
يقول السائل: ما حكم من يسأل الله الجنة جنة الفردوس في أذكار الصباح والمساء دائما 3 مرات؟
سؤال الله جل وعلا الجنة هذا حسن، وعبادة وطاعة لله جل وعلا، والله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه، لكن ما ينبغي للإنسان أن يحدد شيئا بحد ما ورد تحديده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة في 99، وقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا حسن مستحب ويثاب عليه ويؤجر عليه لأنه جاء في السنة. لكن لو أن المرء اتخذ عادة إذا دخل مع باب المسجد قدم رجله اليمنى ثم وقف وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، ثم تقدم للصف وصلى، تقول يا أخي هذه بدعة، فعلك الذكر والتكبير حسن، لكن تحديدك بهذا الحد 10 عندما تقدم رجلك اليمنى لباب المسجد تقف أو تنصرف يمينا أو شمالا قليلا ثم تعد 10 مرات ثم تقدم إلى الصف، هذه بدعة. لو أنه عند الخروج من باب المسجد مثلا إذا خرج من باب المسجد وقف وأتى بذكر معدود محصور بلا زيادة ولا نقص، نقول لا يا أخي ابتدعت في دين الله ما ليس منه. إذا انصرف من صلاة المغرب وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، نقول أحسنت، هذا سنة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وهكذا الأذكار والأدعية والأفعال الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحب للمسلم أن يواظب عليها، وأحب العمل إلى الله أدومه. الشيء الذي لم يرد تحديده ما ينبغي لك أنت أن تحدد لنفسك، قل اسأل الله الجنة واسأله الفردوس الأعلى واسألهما أحببت من خيري الدنيا والآخرة، لكن لا تحدث. تقول أنا بعد صلاة الفجر مثلا أقول أسأل الله الجنة مثلا 3 مرات، نقول لا يا أخي هذا ما ورد، تقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا، فمن الأعمال ما تكون حسنة مشروعة، لكن إذا تقيد المسلم بصفة مخصوصة في وقت مخصوص في مكان مخصوص مثلا، نقول يا أخي ابتدعت في دين الله ما ليس منه. لما تحدد هذا؟ اذكر الله جل وعلا دائما وأبدا، لكن لا تحدد شيء ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دخل مع باب المسجد وقف يمينا أو شمالا وقال اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار 7 مرات ثم تقدم للصف، نقول لا يا أخي هذه بدعة. إذا صلى المغرب وقال اللهم أجرني من النار 7 مرات نقول أحسنت، هذه سنة جاءت بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل أنا ملتزم ولكنني أقوم ببعض الذنوب ثم أقول ما أعود ثم أعود واستغفر الله من الذنوب ثم أعود، فأخاف أن أنكس فأرشدني أن أنكس فأرشدني.
أنت أخي فيك نزعة خير ورعوى ورجوع إلى الله، لكن الشيطان يتسلط عليك أحيانا، فجاهد الشيطان، جاهد النفس والهوى والشيطان. إذا أقلعت عن المعصية فاحمد الله جل وعلا الذي من عليك بهذا، واصدق في توبتك إلى الله جل وعلا. النفس تحتاج إلى جهاد، والشيطان يحتاج إلى جهاد، وهما يشغلان العبد ويحاولان صرفه عن طاعة الله، فأحيانا يتغلبان عليه وأحيانا بإذن الله يتغلب عليهما. فالمرء عليه أن يتق الله ويجاهد نفسه ويستعين بكثرة الطاعة، بالإقبال على قراءة القرآن والإكثار من نوافل العبادة والجلوس في مجالس الذكر والتبكير للمسجد والانتظار بعد الصلاة الجلسة بعد الصلاة، وإذا جلس بعد صلاة ينتظر الصلاة الأخرى مثلا فذلك خير، إذا جلس بعد صلاة المغرب ينتظر صلاة العشاء فحسن، إذا جلس بعد صلاة الفجر ينتظر صلاة الضحى يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح فذلك من الرباط في طاعة الله. المواظبة على قراءة القرآن، أن يجعل له ورد من القرآن يقرأه، أن يواظب على حلق العلم والاستفادة منها، وهكذا. فبكثرة الطاعات يقل تأثير الشيطان عليه، وبقلة الطاعات والوقوع في المعصية يتسلط عليه الشيطان، كما عرف أهل السنة والجماعة الإيمان بأنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يزيد بالطاعة، يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلما كثرت طاعة العبد لله زاد إيمانه، وكلما وقع في المعصية أو تخلف عن الطاعة نقص إيمانه. والناس يتفاوتون في الإيمان تفاوتا عظيما، فيحاول الإنسان أن يقوي إيمانه. كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يلتقي ببعض فيقول هلما نقوي إيماننا، يعني يجلسون يذكرون الله جل وعلا، هذا تقوية للإيمان وتنشيط له. فيحرص المؤمن على أن يقوي إيمانه ويتخوف من نقصانه، يتخوف من نقصانه ويتخوف من تسلط الشيطان عليه.
يقول السائل رجل ترك زوجته 40 سنة لم يسأل عنها وله منها بنت أيضا لم يرها وهو متزوج بأخرى ولديه أبناء ويعيشون مع ويعيش مع زوجته الثانية وأبنائها، هل يلزم النفقة على زوجته الأولى؟
هذا يعتبر مخطئ على زوجته الأولى إلا إذا كانت أذنت له، يتركها 40 سنة ويسأل هل عليه نفقة، ما يجوز له مثل هذا إلا إن كانت أقرت له بهذا ورضيت له بهذا، والغالب أن مثل هذه لا ترضى به مثل هذا الفعل، فكان الواجب عليه استقدامها إليه أو الذهاب إليها أو طلاقها، وعليه أن يستحلها، وابنته التي لا يعرفها بعد منذ هذه المدة مثلا ما يليق به، ولا وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فعليه أن يتقي الله ويتوب إلى الله جل وعلا مما حصل، ويستدرك ما فاته بالإحسان إلى من أساء إليه وطلب الحل منه.
يقول السائل: معتمر أدى أركان العمرة ونسي حلق الشعر، فوضع عطر وتذكر أنه لم يحلق شعره فحلقه، فماذا عليه؟
ليس عليه شيء ما دام أنه بعدما تذكر حلق، فليس عليه شيء والحمد لله.
يقول السائل: إذا وقعت في أغلظ الكفارات كعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا فلم أستطع على فعل كل هذا، فماذا أفعل؟
إذا لم يستطع شيء من هذا فيبقى في ذمته، إن قدر على هذا قبل مماته وأداه فحسن، وإن لم يقدر عليه فالله جل وعلا أعلم بحاله، إن كان متساهل فيواخذه بذلك، وإن لم يكن متساهل فالله جل وعلا ألطف بعباده من الوالدة بولدها.
يقول السائل: هل الصلاة داخل حدود الحرم ب100,000 صلاة أم في المسجد الحرام فقط؟
للعلماء رحمهم الله في المضاعفة، مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام، أقوال. منهم من قال المضاعفة الصلاة المضاعفة هي التي يصليها في جوف الكعبة، ومنهم من قال الصلاة المضاعفة التي يضاعف فيها هي التي إذا صلاها في المسجد نفسه، ومنهم من قال إذا صلاها في الحرم حدود الحرم، ومنهم من قال إذا صلاها في مكة وإن كان خارج حدود الحرم ما دام في العمران، ومنهم من قال في الحرم وإن كان خارج مكة كمنى ومزدلفة مثلا، أقوال كثيرة، لكن الظاهر والله أعلم أن المضاعفة في مكة كلها إن شاء الله، كما قرر ذلك كثير من العلماء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة طاف وسعى وخرج للأبطح ونزل هناك، وكان يصلي بالصحابة رضي الله عنهم في حجة الوداع من اليوم الرابع إلى اليوم الثامن من ذي الحجة ويصلي بهم في الأبطح عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء: لو كانت الصلاة بالأبطح بواحدة وفي المسجد هذا ب100,000 صلاة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الصحابة هذا الفضل ويصلي بهم هناك، لا أتى بهم إلى المسجد عليه الصلاة والسلام، لكن هذا دليل على أن مكة كلها مضاعفة إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.